ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم، كل عام أنتم بخير. نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة هذه الحلقات تحت عنوان من هنا نفهم. تعالوا بنا إلى الحلقة الثالثة من هنا نفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الوطن، في الإيمان، في كل علاقة ودودة تجمع بيننا، من الإشكاليات التي يزيفون بها وعي الناس، وعي الشباب، في الهجمة الفكرية، في الاختراق الثقافي ضد الإسلام، ضد المسلمين، هذه الثنائيات التي بدأناها في الحلقة الماضية. ثنائية اليوم بين الإشكالية بين العقل والإيمان، العقل والوحي. ماذا يقولون؟ بوجوه كثيرة جدا، يقولون للشباب مثلا في آخر ما ينتشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، العقل صنع وأنجز حضارة عظيمة، البشرية مدينة للعقل بهذه الأدوية وهذه الطائرات وهذه الحضارة وهذه المنجزات وبثورة الاتصالات إلى آخر ذلك. العقل صنع حضارة، هذا حق، والبشرية مدينة للعقل بهذه الحضارة. اسمع للي جاي. لكن الدين جاب مشاكل، مشاكل للناس، وصلت لحد القتل، وصلت لحد العداء بين أهل أديان مختلفة أو أفكار مختلفة إلى آخر ذلك. يقول له أنت هتبقى مع المشايخ اللي عملوا مشاكل للناس، ولا هتبقى مع العقل اللي عمل حضارة؟ هتبقى مع الدين والوحي اللي عمل كوارث على مدى التاريخ، والحروب الدينية أخطر الحروب، ولا هتبقى مع العقل الذي أنجز هذه الحضارة؟ إشكالية مفتعلة لكنها خطيرة. وبدأوا يدخلوا على الدين فيقولوا لك ما تكلمناش بقى ان الواحد يشرب ايده اليمين، او اكتر من كده ان المرأة لا تأم الناس، لا ده تبقى امام وتخطب، وحكاية لها النصف ده نصف الميراث، لا المرأة ازاي تكون نصف رجل في الميراث ونصف في الشهادة، وهذا له اجابة، ليس في كل الحالات، هذا تزوير، الى اخر هذه الشؤون. انتقلت الثقافة الغربية، الثقافة الغربية ليس عندها مقدسات، الثقافة الغربية الواحد يجيب الكتاب كده في قسم العقيدة وحدث معي فأجد مكتوب لماذا لا يموت الإله، الإنسان تفوق على الإله، يعني الثقافة الغربية ليس عندهم مقدسات، ليس عندهم مسلمات، كل شيء قابل للنقاش حتى المقدس الأعظم وهو الإله، سمة الحضارة المادية. لكن نحن عندنا مسلمات، عندنا المقدس الأعلى الأكبر هو الله رب العالمين، عندنا القرآن، عندنا الكعبة إلى آخر ذلك. فبدأت تنتقل هذه الثقافة الغربية للأسف عبر التواصل الاجتماعي والإنترنت بكل مساحته، والفضاء الإلكتروني بكل ما يتسع، من صنوف مختلفة. أيوة. وبدأ يشكك في هذه المنظومة الدينية التي عندنا. وتحولت الثقافة عند كثير من الشباب، اسمع، من ماذا أفعل، إزاي أصلي وإزاي أصوم، إلى لماذا أفعل، ليه أصوم وليه أصلي وليه أحج وليه أشرب بيمين وليه وليه وليه، بدأ يسأل السؤال الذي تسأله الحضارة الغربية. وهنا ينبغي أن تتحول وأن يتحول خطاب الدعوة من ماذا أفعل إلى لماذا أفعل، أن يملك الإجابة والمناقشة بالدليل العقلي، بالدليل العلمي، بالدليل التاريخي، بدليل المقاصد، بدليل العاقبة إلى آخر ذلك، عن لماذا أفعل. إيه الثنائية؟ ثنائية العقل والإيمان، العقل والوحي. ويزعمون أن هنالك تعارض، إشكالية مفتعلة، ومن القديم كان التصار، لكن كان التصار على استحياء وعالجها العلماء. وما من شك أن ابن رشد وابن تيمية، والعجيب من الناس أن يقولوا أنت بتذكر ابن تيمية في هذا المجال، أيوة أذكره، لأن ابن تيمية له جهد عظيم والتقى في كثير من المسائل فيه، اسمع، مع ابن رشد في الخطاب العقلي. وهذا الكتاب يعني 10 مجلدات ومجلد للفهارس 11 مجلد، عمل فيهم كل الادعاءات التي أثاروها بين العقل وبين الوحي، بين العقل وبين الإيمان، بين العقل وبين الشريعة. عنوان الكتاب درء تعارض العقل والنقل، دفع هذا التوهم، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. والكتاب النسخة المحققة، المحقق جزاه الله خيرا في مقدمة الجزء الأول تكلم كلاما عظيما عن الجوانب العقلية التي التقى فيها الإمام ابن تيمية مع الإمام ابن رشد. وأنا بقول لك ابن رشد ليه؟ لأن ابن رشد بيعتبره العلمانيون المعاصرون هو المخرج بحديثه العقلي عفوا في الكلام، أن أنقل كلامهم، من هذا الجمود الذي كان عند ابن تيمية، وهذا الجحود للعقل والاهتمام بالنقل فقط عند الغزالي، أبو حامد الغزالي، إلى آخر ذلك. وهذه كلها مشاكل مفتعلة. إمام ابن تيمية هو الذي أنجز هذا المؤلف ليجمع بين النقل وبين العقل، والتقى مع الإمام ابن رشد، نعم، في كثير من المسائل. لكن دائما بين العلماء بينهم حوار وبينهم مناقشات لا تؤخذ على أنها عداوات أو صدام أو نحو ذلك. المهم، هذه الإشكالية المفتعلة لها في التاريخ مواجهة، وخرجنا بإن كنت ناقلا فصحة. يعني إيه؟ العقل يستوثق من نسبة هذا الذي ينقله إلى الوحي، إلى الله عز وجل، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. يبقى دور العقل أن يستوثق، أولا العقل المؤمن يستوثق أن ده مصدره من الله عز وجل، هذا مصدره من سيدنا رسول الله، إن كنت ناقلا فصحة، توثيق المنقول، حتى لا يكون هناك دخلاء يضعون من الأحاديث ويضعون من الأمور التي تنسب في الأحاديث القدسية مثلا إلى الله عز وجل أو نحو ذلك، ثم يقيمون عليها أحكاما أو يقيمون عليها فكرا إلى آخر ذلك. طيب، وفهمي بعد أنا ما استوثقت وبقى أنا أمام الآية، أمام الحديث، ما يستنتجه العقل وفهمك؟ ينبغي أن تملك الحجة، الدليل، فيقولون إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا أو زاعما فكرك ده فالدليل، لازم تملك الحجة. وهذا منهج الأمة ومنهج سلف الأمة في هذا المنهج العقلي العلمي الذي يأتون به إلى هذه الأمور. وبينوا ماذا؟ أنه لا تعارض بين العقل وبين الوحي، لا تعارض بين العقل والإيمان في الإسلام. وآيات القرآن الكريم ما شأنها؟ آيات القرآن الكريم جاءت إنما خطابا للعقل، تخاطب العقل. المجنون لا يخاطب ولا يكلف في الإسلام، ليس عليه تكليف، فالخطاب للعقل. ثم ماذا؟ وطالب القرآن ووجه المسلمين، وجه البشرية، وجه الناس جميعا أن يتدبروا هذا الكتاب، هذا القرآن. فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وأولي الألباب إلى آخر هذه المفردات. لكن من اللافت للانتباه إن كلمة يعقلون وبصيغة المضارع جت في القرآن الكريم في آيات القرآن 22 مرة، أكثرها جاء وسبقته لا النافية، لا يعقلون، أكثر من النصف. وأقل من النصف جاء يعقلون بالإثبات أو ما إلى الإثبات بسبيل ما أو بوجه ما. يعني يبين لك إن البشر والقرآن يحكي تاريخ البشرية كلها، أن الزيغ بالعقل كان خطيرا جدا، ولذلك معظم الآيات جاءت لا يعقلون. تبدأ ياخدنا الفين، ياخدنا الأمور كثيرة أنا هبينها لك، لكن بعد ما أكمل نظرة القرآن إلى العقل. القرآن الكريم نفسه آياته جاءت اسمع معجزة عقلية. يعني إيه؟ يعني القرآن ليس معجزة حسية مثل عصا موسى ونار إبراهيم وناقة صالح، لا، ولكن جاء معجزة تخاطب العقل فهو معجزة عقلية. والقرآن الكريم اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو ده دليل عقلي، تعدد القيادة لأي مؤسسة مفسدة ليها، ده يدي مكافأة أو ده يخصم، ده يرفض وده يعين، مفسدة تعدد القيادة لأي مؤسسة. وده حتى يجري مع الفطرة البشرية في التراث الشعبي عندنا، يقول لك المركب اللي فيها ريسين تغرق، تعدد القيادة لأي مؤسسة مفسدة، فدي قاعدة عقلية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يحصل إيه لو كان فيه أكثر من إله؟ لا، على بعضهم على بعض، يبقى فيه تعالي من الإله الأقوى، يبقى بينهم صراع، يبقى بينهم. ولكن الله عز وجل حتى في الحوار لما جاء العاص بن وائل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بعظمة كده بالية قديمة فتتها بين أصبعيه حتى صلاة رمضان، ثم نفخ ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أمسك بالدليل العقلي عنده بأن فكرة البعث وفكرة يوم القيامة فكرة غير عقلية. فقال له إيه؟ قال له: أتزعم يا محمد أن الله عز وجل الذي تزعمون سيبعث هذا العظم بعد أن صار رمضان ونفخه في وجه النبي؟ فقال له النبي: الله قادر. فأنزل القرآن، اسمع، ويثبت القرآن نص الشبهة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بقى هنا قال له: أنت عامل الحكاية غلط ليه؟ القاعدة العقلية عند البشر تقول أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة. أول مرة دي ضبط العينة، وبعد ما تضبط العينة وتبقى سليمة وصحيحة وجربت، إيه اللي يحصل؟ أعمل مصنع ليها بقى وأعمل العدد اللي أنا عايزه. فإعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، فالقرآن يبين له هذه القاعدة بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وبعدين يصحح الفكرة الذهنية الخاطئة عن الإله في ذهن العاصي بن وائل، ويقول له الإله في فكركم فكرة خاطئة، إله مزيف غير حقيقي، من عجوة، من خشب، من حجر إلى آخره. ولكن الحقيقة أن الإله العظيم القادر الذي يدعوكم محمد إلى عبادته فهو إله عظيم القدرة. يبين الله ذلك، المسألة فيها تفصيل وبيان، نلتقي به بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم نواصل البيان بأن الله عز وجل بين للعاص ابن وائل في أواخر سورة ياسين بعد أن بين له أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بين له طلاقة القدرة، إلى أن قال في آخر الآيات أن الله عز وجل له طلاقة القدرة، عظيم القدرة، لا يعجزه شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا خطاب عقلي إلى آخر آيات كثيرة جاءت في هذا الخطاب. القرآن اعتمد الدليل العقلي، لكن كنت وعدتكم أني سأبين حين وقفنا عند كلمة يعقلون وأنها وردت قرابة 22 مرة في آيات القرآن، أكثرها كان يسبقه لا نافية لا يعقلون، والأقل من النصف كان يعقلون. وهذا معناه أن البشرية في تاريخها يعني انحراف للعقل. يعني إيه؟ العقل له منجزات، نعم، والإسلام يحتفي بكل هذه المنجزات الحضارية. القرآن هو رسالة العلم وهو رسالة العقل وأمر المسلمين بذلك، وكل تخلف في عند البشر المسلمين إنما القرآن ضد هذا التخلف ولا يقرهم عليه، فليست هنالك مشكلة. يعني الإيمان ليس هو سبب التأخر، الإيمان يدعوك إلى إعمال العقل والإيمان إلى كذا. المشكلة جاية منين؟ العقل له منجزات، لكن العقل غير معصوم، والقرآن بيّن لنا في أكثر من نصف الآيات، أكثر من 12 آية يبين لا يعقلون تاريخ البشرية إزاي. طب نروح لعلم التاريخ. قال في المعرفة الإلهية العقل كان له متاهة خطيرة جدا. يعني خلي بالك، العقل البدائي كانت بتستعبده إيه؟ الأمور الطبيعية، وكان يستعبده الخوف من الزلازل، الكوارث، الأمور الطبيعية التي لا يستطيع أن يقدر عليها، فكان يسترضي قوى الطبيعة وكان يعبدها، يتخذ منها آلهة، عبد الشمس والقمر والنجوم والرياح، ودرجة في ناس عبدت الثعبان، وفي ناس للوقت تعبد البقرة إلى آخر ذلك، وعبدوا البشر. الفراعنة عندنا في تاريخ مصر القديم هي حكة تأليه الإنسان وجعله إلها. العقل البدائي كان دائما بيفكر في المحسوس، إله يقدر يمسكه كده ويشوفه قدام عينيه، يبقى ده ضلال العقل في فكرة الألوهية في البحث عن إله. أمال أول هداية جات للعقل للإنسان إيه؟ كانت من الله، الأنبياء الرسل اللي ربنا أرسلهم إلى الإنسان. طب وده يقودنا لإيه يا أحباب؟ قال يقودنا إلى شيء مهم، أننا ينبغي أن نفرق بين أمرين في مصدر المعرفة. مصدر المعرفة عند الماديين الملحدين غير المؤمنين، أيا كانوا هم بقى غير المؤمنين، مصدر المعرفة عندهم واحد هو العقل، سواء في العلوم الطبيعية علوم الآفاق، طب، هندسة، فلك إلى آخره، أو العلوم الغيبية، فكرة الإله وفكرة الأخلاق والتشريع ونحو ذلك، الكل العقل. مصدر المعرفة، دي نقطة جوهرية بتحل الإشكال، مصدر المعرفة عند المؤمنين بأي نبي بأي دين، مصدر المعرفة بيميز بين أمرين. ما هما؟ الأمر الأول هو العلوم الطبيعية، نحن مثل الماديين وغير المؤمنين فيه، وكما كان يقول الإمام الشيخ الشعراوي: لا فرق بين كيمياء إنجليزي وكيمياء أمريكي وكيمياء عربي، لا أبدا، العلم محايد لا يجامل أحدا. إذن العلوم الطبيعية مصدر المعرفة فيها عند المؤمن وغير المؤمن العقل، متفقين، فيش فيها خلاف خالص. أما علوم الغيب، الأخلاق، التشريع معها، مصدر المعرفة عند المؤمن فيها الوحي، الله جل جلاله، الإله الخالق. ليه؟ لأن العقل غير مؤهل للمعرفة فيها، أدوات البحث ناقصة، ما يقدرش يجيب علم الغيب ويدخله المعمل، ما يقدرش يجيب الجنة ويدخلها المعمل، ما يقدرش يجيب الجن ويدخله المعمل، ما يقدرش يجيب الملائكة ويدخلها المعمل. لذلك مصدر المعرفة في علم الغيب عالم الغيب الوحي، قال الله، قال الرسول. هذا الذي يميز المؤمن من غير المؤمن في مسألة مصدر المعرفة. فإذا القرآن في هذه المنطقة، الإيمان عامة، فإنما يجعل مصدر المعرفة في علوم الغيب والأخلاق والتشريع الوحي، قال الله وقال الرسول، لأن العقل غير مؤهل في ذلك، فسيضل، ليست له أدوات يبحث فيه، لا يستطيع أن يأتي بالغيب ويضعه داخل المعمل والتجربة والمشاهدة والاستنتاج إلى آخر ذلك. ماذا يعني هذا؟ أن المنطقة التي يعجز العقل عن أن يجرب فيها ويصل إلى نتائج علمية، جاء الوحي، جاء الإيمان، جاء القرآن هاديا ومرشدا للعقل. هل انتبهت؟ أو دي حاجة عقلية ينتبه لها كل الناس يا أخي. وإن كنا نسلم أن في الأمور الحسية التي نعلمها والفرق فارق خبرة، إن الإنسان بيحتاج بعقله إلى مرشد فيه. ودائما أضرب هذا المثل: في سفينة أول مرة تعبر قناة السويس، ومع أن قائد ربان السفينة ذكي جدا وعنده عقل عبقري وراجل جاب البحار كلها، إلا أنه يحتاج إلى مرشد حتى يعبر بسفينته هذا الممر المائي الضيق الذي ينبغي أن يمر بحسب من له خبرة فيه. هل رأيت؟ فإذا وجوده ليس طعنا في العقل، ولكن وجوده، اسمع، مرشدا له، هاديا له، ميسرا له، معينا له. فهكذا المنطقة التي لا يستطيع العقل أن يصل إلى علم يقيني فيها، جاء الإيمان مرشدا للعقل، جاء الإيمان هاديا للعقل، جاء الإيمان معينا للعقل. هذه هي المسألة. بعض الشباب كان بيسأل على الانترنت، يعني هو الإيمان، إيه الفرق بين الإيمان بالأمر والإيمان بالآمر؟ ده فرق كبير جدا. الإيمان بالأمر إن كل مسألة تيجي أنا عايز أقتنع بيها. أيوة، لو من بشر اقتنع بيها، لكن من الإله الخالق وفي أمر الغيب ينبغي أن تسلم. ليه؟ لأننا وإنت نسلم للأعلم، أنتم أعلموا أم الله؟ أنت بتسلم للطبيب، وفرق العلم يتأتى بالتعلم، بتسلم للمحامي وبتسلم وبتسلم، بتسلم للأعلم والأقدر والأقوى منك، فلما لا تسلم لله؟ يعني حتى هذه قاعدة عقلية، فإن آمنت بالله فينبغي أن تسلم له، لأن من إيمانك أن الله قادر وأن الله علمه محيط وأن الله حكيم وأن حكمة الله سبحانه وعلم الله ولطف الله يختار لك الأفضل والأحسن، سواء وصل عقلك إلى هذا أو لم يصل فينبغي أن تسلم لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أدل إيمانه، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يبقى أنا الإيمان عندي بالآمر بالخالق، أتلقى منه في مسائل الدين، ها أتلقى منه، سمعنا وأطعنا، هذا هو الإيمان. أما علوم الدنيا فربنا سبحانه وتعالى جعل العقل يفكر وأمره أن يفكر وأن يبحث بلا حدود، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لكن المسألة في علوم الغيب التي يعجز العقل أن يصل فيها إلى علم يقيني. في فرق بين الإيمان بالأمر إن كل مسألة تقتنع بها، هذا لا يعني، الغير المؤمن هو الذي عايز كل مسألة يبحثها ويؤمن بها أو يرفضها. أصل معناها إيه؟ إنك بتعدل على الخالق بقى، ما يقول لك صلي تقول له لا، تقول صلي ليه؟ لا لا والله أنا شايف إن الصلاة دي مش في، أنا شايف إن الحج والكلام ده لا 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 لا، والله أنا شايف حكاية الزكاة دي أنت بتاخد الفلوس دي مش عارف أنا، والله أنا شايف الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، انتبه، لا تقدم عقلك على الخالق، العقل مخلوق في أمور الغيب. هل انتبهت؟ أما التسليم للآمر هو المؤمن فقط. ناخد مثال سيدنا أبو بكر الصديق لما كان في مسألة الإسراء، وبعدين جاءوا الناس أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا أبو جهل، أن الناس جاءوا أخبروا قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أن ذهب في ساعة من ليل أو نهار إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد وجد مكانه دافئا. وقال ذلك، قال لا تكذبوه ولا تحدثوه، وكأنه أمسك بالدليل الذي سيقضي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة. فجمع الناس وقال لهم تعال، فراحوا بقى للأقربين إلى سيدنا رسول الله ومنهم سيدنا أبو بكر. هل رأيت ما قال صاحبك؟ شفت صاحبك قال إيه؟ ماذا قال؟ قال إنه كذا وكذا. قبليها كانوا بيقولوا له هل ممكن يا أبا بكر حد يروح لبيت المقدس ويعرج به إلى السماوات في ساعة ويجي؟ قال لهم لا. قالوا له صاحبك قال هذا. اسمع بقى شوف الإيمان، قال إن كان قد قاله فقد صدق. أيوة، لأنه مؤمن بقدرة الله. الأول هم كانوا بيتحدثوا عن قدرة البشر، الآن يتحدثون عن قدرة الإله، قدرة الإله الخالق، وهذا نبي مرسل. شوف الإيمان، قال لهم إن كان قد قاله فقد صدق. إنما قبل كده أنتوا بتكلموني إن حد يروح بنفسه كده، لا. وربنا لما أخبر قال لهم كده، سبحان الذي أسرى بعبده. دي تنسب إلى طلاقة القدرة الإلهية الربانية، ولا تنسب إلى فعل البشر. فهذا هو الفرق بين الإيمان بالأمر والإيمان بالآمر. المؤمن الصادق إيمانه يكون بالآمر، وما يأتي من الآمر وهو الله عز وجل موقفه إيه؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الإيمان بالأمر فهذا كل إنسان بيناقشه، ممكن ياخد الأمر ده ينفذه أو ما ينفذوش. أديك مثل بقى، يعني الذين ينكرون ذلك، أنا لما أكون في الجيش مثلا ويصدر أمر من قائد، هل يناقش هذا الأمر؟ لو قال لي اضرب أعود ناقشه، يبقى هنهزم هنقتل. أنت تنفذ بدون مناقشة، هذا يقتضي طاعة القائد في هذه فإن كان هذا في الدنيا مع الفارق، فما بالك إن كان الأمر من الله عز وجل. أيها الإنسان، العقل هو أداة تجعل الإنسان عنده قدرة على التمييز والاختيار. وهذه الأداة لها في التاريخ البشرية أنها تخطئ وتصيب غير معصومة. لذلك وكلنا الله عز وجل إلى النهج الإلهي في باب الغيب وباب الإيمان وباب العقيدة، باب الأخلاق، باب التشريع. أما في العلوم التطبيقية، القرآن هو الذي أمرنا، الوحي هو الذي أمرنا أن نجتهد وأن نبحث وأن نطوف بالأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فلا إشكالية في هذا. لكن الخلط عندهم، إذن الثنائية المفتعلة بين القرآن أو بين الإيمان أو بين الوحي والعقل ثنائية غير صحيحة. لأن في الإسلام عندنا الإيمان لا يتعارض مع العقل، الوحي لا يتعارض مع العقل. وهنالك من قرون عديدة قام الإمام ابن تيمية في جمع كل المسائل التي ذكروها درء تعارض العقل والنقل، بيقول ان دي أكذوبة مش موجودة، او موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. ابن رشد في سياقه الحضاري في الأندلس كان يحدثهم بالعقل. كل إمام له سياق، وليس كما يزعمون أن الإمام أبو حامد الغزالي كان ضد العقل أبدا، كان يجمع بين النقل وبين العقل. لكن الأئمة سواء ابن تيمية أو ابن رشد أو أبو حامد الغزالي كان بينهما حوارات علمية، كان بينهما تفكير علمي كله يمثل الفكر الإيماني، الفكر الإسلامي. لذلك أؤكد هذه الإشكالية إشكالية مفتعلة. وإن العقل في المعرفة الإلهية من بداية البشرية إلى الآن ضلاله أكثر وخطأه أكثر من صوابه. العقل ليه منجزات حضارية، هذا دوره ولا نختلف في هذا. لكن العقل في المعرفة الإلهية، في المعرفة الغيبية، العقل ضل كثيرا. لذلك القرآن وهو في يرد كلمة يعقلون كان يأتي قبلها لا نافية في كثير من المواضع أكثر من النصف. وهذا يتفق مع تاريخ العقل البشري في المعرفة الإلهية والمتاهات التي زل بها، وأنه كان يستعبد من الطبيعة وكان يسترضي قوى الطبيعة. والعقل البشري هو الذي عبد الشمس وعبد القمر وعبد النجوم وعبد النار وعبد البقرة، ولا يزال بعضهم يعبدها إلى الآن. وعبد البشر، جعل البشر آلهة وأنصاف آلهة كما عند الفراعنة. العقل البدائي في تاريخه كان يفكر في الإله المحسوس اللي يلمسه أو يمسكه بأيديه أو يشوفه بعينيه. كانت أفكار بدائية للعقل البشري. العقل أنقذ حضارة، والقرآن أمرنا بذلك أن نبحث وفتح المجال للعقل كله. لكن النقطة اللي فيها تحرير الخلاف أمور الغيب، المعرفة الإلهية. يا جماعة خليكم صادقين وصرحاء، بصوا للتاريخ، انظروا العقل البشري له أخطاء يندى لها الجبين. مش كده وبس، العقل غير معصوم حتى في العلوم التجريبية. كم طبيب غلط في العمليات الجراحية ومات ناس تحت ايديه، كم تركيب كيماوي كان دواء ثم اكتشفوا بعد ذلك أنه من الأضرار الخطيرة التي يسببها، يسبب الموت. المركبات الفضائية التي انفجرت ليست من تصميم العقل البشري. الأخطاء البشرية في التصميمات والمركبات التي تقتل الناس في كل يوم. العقل ليس معصوما، العقل له منجزات، والدين الإسلام عندنا ليس ضد هذه المنجزات، بل القرآن أمرنا بها، لكنه غير معصوم. وبخاصة في جانب الغيب، جانب الأخلاق. اسألوا الفلاسفة إلى الآن هل اتفقوا على شيء؟ حتى القيم اختلفوا فيها، حتى القيم اختلفوا فيها، ومسألة الأخلاق والحلال والحرام وتقييم كل هذه الأمور. لذلك الله سبحانه وتعالى الخالق هو الذي أنعم علينا بنعمة العقل وجعل الخطاب في القرآن للعاقل والتكليف للعاقل، والقرآن معجزة عقلية واعتمد الدليل العقلي ولا تعارض بين العقل والنقل في الإسلام، وبين العلماء ذلك تحرير المسألة والاختلاف كله، إنما في مصدر المعرفة. مصدر المعرفة عند المؤمن يميز بين أمرين، بين المعرفة في الأمور الطبيعية، طب وهندسة وكيمياء وفلك، وهذه مصدرها العقل والتجربة والمشاهدة مثل الماديين تماما. العلم محايد لا يجامل أحدا، وبين المعرفة الإلهية والتي لا يستطيع العقل أن يدخل هذه المعرفة إلى المعمل، لا يستطيع أن يأتي بالجن ولا الملائكة ولا الجنة ولا هذه الأمور ويختبرها داخل المعمل، لا يستطيع أن يصل إلى إيمان يقيني. فجاء القرآن، جاء الإيمان هاديا للعقل مرشدا للعقل. من هنا نفهم أنه لا تعارض بين العقل وبين الوحي، لا تعارض بين العقل وبين الإيمان، لا تعارض بين العقل وبين النقل. شكرا لكم وعلى خير نلتقي، والحديث موصول، والسلام عليكم ورحمة الله.